إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الإخوة الكرام كنا في سدد الحديث عن السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله واليوم إن شاء الله سنتحدث عن موضوع آخر لأن أيها الإخوة خطب الجمعة لابد أن يكون في خطب الجمعة الحديث عن الأحداث الزلل والأمور العظيمة التي تصاب بالمسلمين أو بفئة على الأقل من المسلمين وكما يعلم بعض أهل بعض الإخوة أنه في الأيام القليلة الماضية قتل في الصومال عالم من الأعلام وشيخ من الحفاظ وجهبذ من الجهابذة وقلة وهو من القلة القليلة الذين تعد بالأصابع من حيث العلم والحكمة والإتقان والحديث عن مصالح الأمة وإرشادها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاليوم نرجع إلى ذلك الموضوع ألا وهو حرمة دم المسلم وخاصة حرمة دم العلماء أيها الإخوة إن أكبر ذنب يقترفه الإنسان بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى هو قتل النفس المؤمنة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وإن الله سبحانه وتعالى لم يجمع لتلك الثلاث العقوبات لأحد من الناس إلا لقاتل النفس المؤمنة إلا لقاتل النفس المؤمنة وفي تلك المنطقة من أرض الإسلام اعتاد الناس وتكيفوا مع قتل المسلمين حتى إن الرجل لا يقتل في الطريق وأمام المسجد وفي الشارع أو في بيته أو يفجر في سوقه فيتقطع إلى أشلاء وقطع ولا يبالي له أحد التكيف من مع المعاصي مصيبة ولا يتحدث عنه الناس فإذا قلنا إن أكبر الذنوب وأقبحه وأعظمه عند الله سبحانه وتعالى الإشراك بالله والذي يليه من حيث الكبر والعظم قتل النفس المؤمنة وهذا يقع في بلدان المسلمين كل يوم بل كل ساعة فكيف لا نتحدث عن ذلك الأمر الجلل أيها الإخوة فعلينا أن نتحدث وننذر الناس ونحذرهم وأنفسنا كذلك من الاستهانة بدماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. نعم أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من قتل المؤمن أو المسلم إلى درجة أنه عده من الكفر. وإن قيل وهذا صحيح أنه كفر دون كفر، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أيها الإخوة، إن دم المسلم صغيرا كان أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا، غنيا كان أو فقيرا، عاصيا فاسقا كان أو مطيعا، أهون على الله سبحانه وتعالى زوال الدنيا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوال الدنيا لزوال الدنيا أهون على الله سبحانه وتعالى من قتل رجل مسلم. والله لو اجتمعت الدنيا، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح الذي رواه الترمذي في سننه: لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض على قتل نفس مسلمة لأكبهم الله سبحانه وتعالى في النار. لو اجتمعوا من في الأرض كله، رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، جنا وإنسا، لو اجتمعوا على قتل نفس مؤمنة لأكبهم الله سبحانه وتعالى في النار. ولذلك في هذه الشريحة السمحاء التي قال الله سبحانه وتعالى في أحكامها: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، في الأحكام الشرعية التي اتفق عليها العلماء، إن قتل 100 من المسلمين نفس واحدة معصومة الدم، رجل مسلم أو امرأة، يقتلون جميعا بدون استثناء. فإن اشتركوا في الذنب، إن اشتركوا في قتل المؤمن بقول أو فعل، فإن ذلك يوجب عقابهم بالقتل والقصاص. أيها الإخوة الكرام، إن قتل النفس المؤمنة لا يستساغ بالتأويلات الباطلة التي منها أنه نقد الجهاد وأنه ضد الجهاد وأنه كان يقول ضدنا وأنه كان يفعل كذا وكذا. فإن هذه الأمور لا يتأول هذه الأمور لاستباحة دم المؤمن. هناك مشكلة أخرى أيها الإخوة، مشكلة الاستباحة المحرمات. فإن قتل رجل آخر أو أصاب معصية من المعاصي وهو يعلم أو يقر بأن هذا الشيء حرام عليه ولكنه يفعله مع ذلك، فإن هذا ذنب من الذنوب، كبيرة من الكبائر أو صغيرة من الصغائر. فأما إن استحل شيئا محرما بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة في دين الله سبحانه وتعالى فإن استحله فإن هذا يؤدي إلى كفر أكبر, يؤدي إلى كفر أكبر. وقد عاب الله سبحانه وتعالى قوما اتخذوا علماءهم وأحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لماذا؟ أصبحوا أربابا جمع رب, كل واحد منهم رب يشرع ويحرم ويحلل, وذلك اتخاذهم أربابا. فحينما سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه حينما نزلت هذه الآية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما كنا نتخذهم أربابا, فقال صلى الله عليه وسلم أوليس قد أحلوا لكم ما حرم الله فحللتموه, وحرموا عليكم وأحلوا لكم ما حرم الله فحللتموه, قال نعم, قال فتلك عبادتكم إياهم. هذه هي العبادة, التشريع حق لله سبحانه وتعالى, التشريع حق لله سبحانه وتعالى. وكذلك الفتوى, الفتوى أيها الإخوة توقيع من الله سبحانه وتعالى, توقيع. إذا قلت تفتي بعلم أو بدون علم وتقول هذا حرام أو هذا حلال فإنك توقع بقولك إن الله سبحانه وتعالى قال كذا وكذا, هل أحل كذا وكذا أو حرم كذا وكذا, ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فكيف أيها الإخوة باستحلال دماء المسلمين بأوهام وتأويلات فاسدة ما أنزل الله سبحانه وتعالى من سلطان, ما أنزل الله بها من سلطان بدون علم. ولذلك سمى الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه العظيم الذي هو أصل في أصول الفقه وفي مواضيع أخرى إعلام الموقعين عن رب العالمين. وأيها الإخوة الفتوى وخاصة في الدماء والأبضاع أمر جليل وعظيم, ولقد كان السلف رضوان الله عليهم يتورعون عن الإفتاء بغير علم, يتورعون ويمسكون ألسنتهم أن يفتوا بغير علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام, لأن الذي يحلل ويحرم هو الله وحده سبحانه وتعالى. وقد جاء رجل من بلاد بعيدة إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فسأله فقال لا أحسن هذا, أي لا أدري, قال أرسل قومي إليك وقطعت لك المسافات وتقول لي الآن لا أحسن هذا, قال نعم, قل لقومك إن مالك لا يحسن هذا, إن مالك لا يحسن هذا ولا يعرفه ولا يدري وليس له علم بذلك. ولقد كان إمام أحمد رحمه الله يسأل الأسئلة فيقول لا أدري لا أعلم, اسأل العلماء, لا أحسن هذا. فكيف, عليكم السلام ورحمة الله, فكيف ببعض منا، قل علمه وقلت حكمته، وفي زمن الفتن والمحن يفتي في دماء المسلمين. والله لقد رأيت وشاهدت شابا لا يحسن الأربعين ولا الأصول الثلاثة ولا جزء عم ولا تبارك، سلط على العلماء يهجوهم ويسميهم عملاء وأغبياء وأصحاب البطون وكذا وكذا ومما لا أستطيع أن أقوله. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.